بالله ندعوه برضا قدام قول لنا قاتل للتلقين العقلائي المنطق الثاني ما ذهب إليه جملة من المحققين علماء الأصول من أنها من القضايان ومدركات عقلية يدركهم العاقل ذاتان وبداهتان حالها حال المدركات العقلية الأخرى غاية الأمر من المدركات العقلية على قسمين بعضها تكون مدركات وجودية وها تكون مدركات نفس الأمرية واقعية ثابتة في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود نظير الإمكان والامتناع في القضايا العدمية ونحو ذلك. هذا القول الثاني الذي لا إشكال في أنه أقرب إلى المحتوى الأول يمكن أن يعلق عليه بأنه مدركات العقل العملي وجدانان تختلف عن مدركات العقل النظري حتى تلك التي تكون مدركات في عالم نفس الأمر وعالم الواقع وبما أن ملكة الواقع منزلتين في هذه المدركات العقلية ومنزلتين من الفرق في هذه المدركات العقلية عن القضايا الوجودية تارة قال أن هذه المدركات لا يمكن أن تكون مدركات عقلية لأنها ليست وجودية والعاقل شأنه دائما إدراك الواقع والواقع والحقيقة هو الوجود يساوي الوجود حيث أن هذه المدركات ليست وجودية إذا ليست مدركات عقلية هذا الكلام ممكن حينئذ الجواب عليه وحله بدعوى من المدرك العقلي عن المدرك الجودي إما بأن لوح الواقع أو سماه المدرك الجودي أو بأي كثير آخر يفسر به المدركات العقلية النظرية نفس الأمرية التي ليست وجودية كالإمكان والملازمة والوجود والامتناع والقضايا العدمية ونحو ذلك هذا ممكن أن يكون هذا الإسلام حل له وجواب عليه ثم بافتراض روح الواقع أوسع من لوح الوجود أو بافتراض أن التصديق القضية التصديقية التصديق الذهني أوسع من القضايا التصديقية الوجودية بشكل من الأشكال بأحد هذين الجوابين أو بجواب ثالث حينئذ يجاب على هذا الإشكال لكن هذا وحده لا يكفي للاعتراف بأن مدركات العقل العملي قضايا عقلية بهذا المعنى بمعنى أنها تصديقات يدركها العقل إجراء جازمة دون واقعي إن هناك مشكلة أخرى قضايا العقلية العملية هذه المشكلة غير موجودة حتى في القضايا النفس الأمرية النظرية هذه المشكلة هي ترجع إلى أن حقيقة هذه القضايا أنها ليس فيها طعم القضايا التصديقية وجدانا بل فيها طعم القضايا المجعولة أو مبادئ القضايا الجعلية الحكمية وإن شئتم قلتم أنه يوجد هنا إشكال في مفهوم هذه القضايا بقطع النظر عن التصديق بالنسبة بين محمولها وموضوعها يوجد إشكال في محمولاتها وهي أن محمولاتها ليست أمور واقعية وإنما هي أمور الإفرادية، فإن قولنا الظلم قبيحون أو العدل حسنون المخالفة الله قبيحة، نعم القدس والحب الذي هو محمول هذه القضية عندما نحدده نجد أن معنى القدس أنه لا ينبغي بحدود، معنى الحب ينبغي بحدود، ينبغي ولا ينبغي مفهومان عمليان إنشائيان ليس مفهومين حكائيين، لا يحكي يعني عن الخارج، حتى الحكاية التصورية لا ينبغي وينبغي مفهوم إنشائي محصول الحقيقة، ليس مفهوما عمليا، ليس مفهوما حكائيا، بخلاف مثلا شريك الوالي عندما نقول شريك الوالي ممتنعون، هناك المحمول الموضوع على كل حال قضايا تحكي عن الأمر الخارجي، ليست قضايا بحسب ذاتها، ليست مفاهيم بحسب ذاتها إنشائية، بل مفاهيم حاكية عن الخارج بنحو من الحكاية، ولو أن تكون حاكية عن لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، لكن ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، الذي هو معنى القدس والحسن، هذا أشبه بإفعال ولا تفعل في القضايا الإنشائية، وقول بمبادئ الإنشاء من الإرادة والكراهة، فينبغي أن يفعل كما معنى أن العاقل يدفع هذا الإنسان يريد منه أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل يعني أن يزجره عن الفعل، يمنعه عن الفعل، يكره له الفعل، فهما أشبه بالكراهة الحسن والخوف، أشبه بالإرادة والكراهة مثل التصديق بالثبوت والتصديق بالعدم، فرق بين مصدق بعدم شيء رغم ان العدم ليس امرا وجوديا، وبين ان نغلب عدم شيء، القبح ليس عباره عن التصديق بعدم شيء او بعدم ثبوت حقيقه، وانما القبح عباره عن طلب ان لا يتحقق او معينه، هذا طعم الانشاء، اذا فالوجدان يشهد ان هذه القضايا بحسب تحليلها يوجد فرق بينها وبين القضايا النظريه حتى النفسيه، التي تقول ان لوح تحققها الواقع الذي هو اوسع من الوجود مثلا، او اي تشكيل اخر نقدر في تلك المساله الفلسفيه، هذه القضايا شبيهه بباب الاراده والكراهه، فكأنها من مقولة أخرى من المحركات العقلية، ليس إدراكا بالدقة، فإن الإدراك عبارة عن الكشف والتصديق، ليست هذه القضايا قضايا تصديقية عقلية، فإذا أريد الإدراك التصديق والكشف سواء الكشف عن لوح الواقع أو عن لوح الوجود، اللوح الأوسع الشامل للقضايا النفس الأولية أو عن اللوح الأبيض المستقبل الوجودات، إذا أريد هذه بالإدراك العقلي فهذه ليست كذلك، يعني ليست مدركات تصديقية عقلية، نعم لا بد أن يقال أن العقل ليس شأنه فقط الإدراك، يوجد للعقل شأنا آخر غير الإدراك والكشف عن لوح الوجود واللوح الواقع، وهو شأن آخر لنسميه شأن التقييم وشأن الحب والشوق والبغض والنفران، فإن العقل الشرع يشتاق إلى الأمر الحسن ويتنفر عن الأمر الكبير، ما يسميه الخلفاء بالعشق والابتهاج، يوجد شيء آخر وراء الإدراك، لماذا نحصر الأمور العقلية بالإدراك ومعنى الكشف، فليكن معنى فصلها للعدل يعني العقل يميل للعدل والعقل يشتاق للعدل، خبث الضول يعني العقل يتنفر من الضول، العقل المجرد له حالة النفرة والبغض والكره وعدم الميلان والضول، فيكون مقولة المسلمة العقليين من هذا السن نظير الجمال الذي يدركه العقل في بعض الموارد، الجمال أيضا يقول هذا جميل، بل هذا عين الحسن تحت الحقيقة بالدقة إذا رجعنا إلى الجمال العقلي. كيف أن الجمال الذي يقوله أيضا أمر لا معنى أن يكون أمرا واقعيا، لا مفهوم لا حقيقة الجمال وراء نفس ليل هذا الذي أدرك الجمال نحو هذا الشيء. فمفهوم الحسن والقوم كمفهوم التصوريين أيضا يختلفان، لا أنهما يختلفان في أن القضايا الحسن والقوم التقسيم التقسيم ليست وجودية، ليست وجودية الخالد، بل يوجد مشكلة أخرى في الواقع في هذه القضايا، والتي لعله من أجل هذه المشكلة حاول الفلاسفة أن يجعلوا هذه القضايا مشهورات، أو يجعلوا بعضهم جعلها من المجعولات العقلائية لأنها وطعمها طعم القضايا الإنشائية، فيه إرادة وكراهة، شوق وحب وبغض، ليس فيهما حالة الكشف والإدراك عن الواقع، لأن المفهوم في طرف المفهوم ليس شيئا كشفيا، بل شيء ليس شيئا موضوعيا، وإنما هو شيء ذاتي، وهو أن هذا ينبغي فعله ذاك لا ينبغي فعله، هذا جميل وذاك قبيح، هذا الفعل جميل وذاك الفعل قبيح، هذا القبح والحوز لا يكونان مفهومين حاكيين تصورا عن أمر الخارجي، لذلك يحكي بالتحليل عن نيل العقل وتقبله من هذا الشيء ما يقول ينبغي ونفرته مع ذلك الشيء يقول لا ينبغي، فهو يتنفر من الظلم مثلا او من سبك المولى وعصيان المولى، وهو يميل الى اطاعه المولى ويشتاق ويبتهج الى اطاعه المولى. ادراكات، هذه الادراكات اذا اريد تسميتها ادراكات ينبغي ان نسميها بادراكات ابتهاجيه عقليه، ادراكات على مستوى الشوق والعشق والابتهاج نحو العدل والتنفر نحو الظلم، لا ادراكات على مستوى بمعنى الكشف والتصديق حتى عن الامور التي هي نفسانيه، حتى بهذا المعنى لا يمكن توصيف هذه القضايا بانها ادراكات. إذن تختلف هذه القضايا حقيقة عن القضايا العقلية، عن المدركات العقلية النظرية حتى نفس الأنبياء، لأن هناك يوجد حالة التصديق والكشف عن أمر، هذا الأمر أصوله بوجودي لوح الواقع، أو لوح التصديق أوسع من لوح الوجود، لكن حالة الكشف لا تكون موجودة، الموجود في هذه القضايا حالة الكراهة والإرادة، حالة رغبة العقل نحو العدل وعدم رغبته عن الظلم وعيوبه عن الظلم وكراهته عن الظلم، فهو من مقولة الحب والبغض بحسب الحقيقة، والشوق والانتهاج والنصرة والكراهة العقل عن القبيح وهكذا. وأي محظور أن نفترض أن هناك اقتضاءات عقلية في عالم العقل من هذا القبيل، يعني العقل له شغلات وعملات، عمل هو الإدراك والكشف، سواء كشف عن لوح الوجود أو كشف عن لوح الواقع الذي هو أوسع، وعمل آخر هو الابتهاج والرغبة نحو شيء والتنفر من شيء، فهو يرغب نحو العقل عندما يتصوره يرغب إليه، ويتنفر عن الظلم عندما يتصور الظلم، عندما يرى مثلا فتك المولى او يرى نعم فعل العقل ايضا من قال لم ينزل ايه او برهان على ان اتفاقا العرفاء والفلاسفه يقولون ان الابتهاج موجود في العقل الواجب، فكيف بالعقل لا، ليس المقصود بالشوق هذا الشوق المستتبع لتحريك العضلات، المقصود الشوق العقلي الذي يقبله الفلاسفة حتى في العقل الواجب حتى في الله سبحانه وتعالى. إذن فهناك فرق حسب الوجدان والمدركات الوجدانية، الوجدان يدرك فرقا بين باب مدركات العقل العملي وباب مدركات العقل النظري حتى الواقعية النفس الأبرية التي يكون لوحها لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود.
هذا التعديل يبقى حينئذ تاما، حينئذ الدعوة دعوى ان هذه القضايا تصديقيه لا بد ان يرفع جرائم، اما بمعنى ان دار تلك الطريق تلك الحاله والشيء الذي هو منشا الابتهاج وعدم الابتهاج العقلي وعدم الابتهاج او النسبه العقليه، بمعنى التصديق التصديق عن وجود تلك الحاله في العقل، انه يبتهج نحو العدل وينفر عن الظلم، العقلي يبتهج نحو العدل ويعشق العدل، كما يقال ان الله سبحانه وتعالى بابتهاجه يخلق المخلوقات، هكذا يقولون الفلاسفه والفلاسفه بعنصر الابتهاج والشوق لذاته حينئذ ينظر ويزيغ في المخلوقات، يبتهج نحو العدل وينفر عن القليل، حينئذ يقال ان هذه قضايا تصديقية، يعني وجود هذا الابتهاج لدى العقل من العدل ووجود ذاك التنفر من الظلم، هذا ثبوت هذين الامرين امران تصديقيات. اما اذا اردنا ان نجعل نفس الفرق العدل العقلي والقوم العقلي امران تصديقيان، هذا خلاف ما اشرنا اليه من المنبه الوجداني او المنبهين الوجدانيين، من انه اولا طعم هذه القضايا طعمه افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، ليس طعم الكشف، ويوجد فرق في نفس النسبه بين هذه القضيتين، قضية النفس الأمرية والقضية العقلية العملية، هناك أنه لا ينبغي العقل أن يكشف عن شيء، وإنما يقول لا ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تفعل، يعني مسؤولة الشوق وال ما يشابه الحب والبغض في عالم النفس. والنقطة الآخر هو نفس الجمال ونفس القبح والحسن، أننا يرجعان إلى الجمال، إلى إدراك الجمال وإدراك عدم الجمال والقبح، هذان المدركان المفهومان المفهومان في هذه القضايا عندما نحلل ما نجد ان هناك حاله من عدم الموضوعيه والذاتيه في نفس مفهوم مفهوم الجمال، امر ذاتي ليس امرا واقعيا، امر نسبي بحسب ذاته، يرجع بحسب التحليل اذا اردنا ان نحلله الى ميل هذا الذي يرى الجمال نحو ذاك الشيء، وعدم ميله، فما يميل اليه يسميه جمالا وما لا يميل اليه يسميه قبحا. اذا هذه القضايا العقلية العملية بحسب الحقيقة مدركات لا تختلف عن المدركات التصديقية العقلية النظرية، حتى للمدركات الوجودية لوح وجود لوح ثبوتها والتصديق بها أوسع من لوح الوجود، فهذا الفرق لا بد أن يعترف به حينئذ وجدانا، لكل وجدان يقبل هذا المنبه الذي أشرنا إليه. وقد يكون هذا يمكن حينئذ ان يحمل على هذا المعنى كلمات الفلاسفه اولئك الذين جعلوا التحسين والتقدير العقليين من الاراء المحموده، مثلا ارادوا ان يخرجوها عن القضايا التصديقيه بحسب الحقيقه، ولم يكن مقصودهم من ذلك انكار ثبوتها بانكار المعنى من الثبوت، يعني واقعيا ان العقل يميل نحو العدل ويبتغي نحو العدل ويحب العادل ويشتاق إليه وينظر من الطبع من القبيح ويفرد، وبهذا ربما يمكن أن يقع نحو تصالح بين المستكين. وعلى كل حال هذا ما يمكن أن يقال في الجهة الثانية من البحث، الجهة الثالثة من البحث التي هي الجهة المهمة، الثالثة في حدود وقوع هذه القضايا عقليا عمليا، لا أفاد التشهير في السبور مثلا في هذه الجهة. الكلمة الأولى هي أن قضيتي حسن الفعل وقبحه وقضية استحقاق العقوبة والمثوبة مثلا على الفعل القبيح والحدان، هاتان قضيتان ليستا قضية واحدة بل قضيتان، وإن كان قد يعبر عنهما بقضية واحدة، فيقال الفعل القبيح يعني الفعل الذي يدرك الذي يستحق فاعله العقوبة، الفعل الحسان يعني الفعل الذي فلن يستحق فاعله المثوبة والمنع، إلا أنهما بالتحليل قضيتان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. حسن الفعل الطب الفاعل موضوعه عبارة عن الفعل الذي يصدر من الفاعل، إن يدرك في العقل أن هذا الفعل مثلا ينبغي صدوره فيقال حسن، لا ينبغي صدوره فيقال قبيح. مثلا أذكر الإنسان لمولاه لا ينبغي صدوره. إذن فالقبح هنا عبارة أخرى عن حكم العقل أو إدراك العقل بعدم الانبغاء على موضوع الفعل الصادر من الفاعل من الإنسان. فموضوع هذا الفوز عدم الانبغاء والفوز انما هو فعل الفاعل في الحديث. ثم يقول العقل بعد ان يلحظ صدور الفعل القبيح من الفاعل له حكم اخر لا على هذا الفاعل ومحله، بل حكم اخر على فعل الاخرين، وهو المولى مثلا لهذا الانسان. يقول هذا الإنسان الذي صدر منه الفعل الذي لم يكن ينبغي، يقول يحسن المولى أن يعاقبه أو للمولى أن يعاقبه. للعقلاء ينبغي للعقلاء أن يذمونه مثلا، أو للعقلاء أن يذمون هذا الإنسان، فيحكم بحسن أو بانبغاء واستحقاق هذا الذي يعبر عنه باستحقاق المطلوب، لأن لمولى هذا الإنسان أن يعاقب هذا الإنسان. هذا الحكم الثاني هو المراد باستحقاق العقوبة. إذن فاستحقاق العقوبة إدراك عقلي عملي آخر موضوعه فعل إنسان، فعل شخص جهة أخرى غير إنسان الفاعل القدير، وهو مثلا مولى هذا الإنسان أو العلاق الذين هم هذا الإنسان الفاعل القدير. فهذا قضيتان قضية موضوعها قضيتان عقليان عمليان، فهما موضوعها فعل الفاعل القدير الذي يحكم العقل بمبحث أي بعدم إنبغاءه بالمن، حكم آخر موضوعه المولى لهذا العقل أو موضوعه العقلاء، وهو مثلا أن لهم أن يذمونه أو لهم العاونان له أن يعاقبانه. والقصد من التفكيك بين هاتين القضيتين وعدم ارجاعهما إلى قضية واحدة هو ما سوف يأتي في الكلمة الثالثة، لأن هناك وموضوع الحكم في القضية الثانية غير موضوع الحكم في القضية الثانية للآخرين. فعلنا والعقلاء موضوع الحكم في القضية العملية فعلنا في نفسه. هنا يختلف تمام الخيار من حيث أخذ العلم وعدم العلم في موضوع الإمام، عندما نقللهما حكمين موضوع كل واحد منهما غير موضوع آخر حينئذ يختلف في بعض آثار من الكلمة الثالثة. هذا الكلام أيضا تعليق عليه بأن العقاب واللوم، إن نريد أن العقاب واللوم فعل الغير، هذا صحيح، العقاب واللوم فعل الغير ليس فعل الفاعل القدير، لكن إن نريد بهذا وهذا لا إشكال فيه حتى عند أولئك الذين يرجعون القضيتين إلى قضية واحدة، فإنهم يقولون أن العقاب من المولى واللوم من العقلاء والذم مثلا من العقلاء، لكن يقولون هذا اللوم من العقلاء وهذا الذم من العقلاء أو العقاب من المولى تمام موضوعه ما هو الفعل الذي صدر من الفاعل وحكم العاقل بقبحه. يعني يقولون أن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون على ما هو موضوع القبح، فموضوع القبح هو في وقت واحد موضوع لحكم إدراك العقل وهو الفعل الصادر من المكلف، لإدراك العقل لقبحه وعدم انبغائه، ولإدراك العقل أن للمولى أن يعاقبه عليه وللعقلاء أن يذمونه عليه. فكلا الحكمين من القبح ومن للمولى أن يعاقب، لا العقاب، العقاب هو فعل المولى، للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون، كلا هذين المدركين العقليين موضوعهما شيء واحد، وهو مثلا ما هو موضوع للقول هدك المولى مثلا أو الظلم إذا وقع موضوعا، لا يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر من حيث ثبوت هذا المدرك له، بل كلاهما ملاك إدراك العقل له، نقطة إدراك العقل له شيء واحد، وهو ذاك الذي وقع موضوعا في الحب العقلي. فإذا أريد من التعدد أن قولنا يستحق العقاب واستحقاق العقاب، العقاب فعل المولى، يستحق اللوم والذنب، الذنب فعل العقلاء لا فعل الفاعل القبيح، هذا صحيح ولا يناقش فيها. إذا أريد دعوى أن استحقاق العقاب واستحقاق اللوم من العقلاء موضوعه وملاكه شيء آخر منفصل عن القبيح، هذا لا نقبله، ليس ملاك حكم العميل باستحقاق العقاب من المولى وباستحقاق اللوم من العقلاء غير نفس ما هو موضوع القبيح. فإن العقل لا يفصل بين استحقاق العقوبة وبين القول، لا يقول أن المولى عقوبته له ملاك آخر غير مردود له أن يعاقب غير مربوط بقبيح الفاعل، بل يقول له أن يعاقب على القبيح، بحيث ما هو موضوع القبح هو موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب عليه، ويستحيل أن يكون، لا يكون ملاك إدراك العقل لأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون، لا يكون ملاك هذا القبح، هذا المدركان وموضوع هذين المدركين لا يكون موضوعهما وبذكر ملاكهما غير نفس ما هو موضوع القديم الذي هو الفعل الصادر. وهذا هو معنى أنه لا فرق بين أن نقول هدك المولى قديم أو هدك المولى يستحق فاعله العقوبة، يعني للمولى أن يعاقب عليه، أو يستحق اللوم ويذمه العقلاء. إدراك العقل لاستحقاق اللوم واستحقاق العقلاء تمام موضوعه وتمام ملاكه وتمام مدركه نفس ما هو تمام موضوع حكم العقل وإدراكه بالقدس، وليس موضوعه منفصلا عن هذا ويكون غير هذا، بحيث يكون له ملاك آخر ولو كجزء الملاك، يكون له ملاك آخر غير هذا الملاك. يمكن هذه التفكير إذا أريد بهذا التفكير كما يراد على ما سوف يأتي، إذا أريد بهذا التفكير بين القضيتين دعوى أن ملاك له العقوبة وله اللوم، يستحق اللوم ملاكه وموضوعه من غير ذاك ما هو موضوع القبح، ومن هنا يمكن أن يكون القبح مثلا لم يغفر فيه العين لكن هذا أغل فيه العين، ينكر هذا النحو من التفكير على ما سوف يأتي، بل ما هو تمام الملاك وما هو تمام الموضوع لإدراك العقل للقبح لما ينبغي على الفاعل هو تمام الموضوع وتمام الملاك لإدراك العقل أن لمولاه أن يعاقبه وللعقلاء أن يلومونه. طبعا العقاب للمولى دائما واللوم للعقلاء، غير المولى لا يحق أن يعاقب حتى على القبيح، غير المولى لا يحق له أن يعاقبه فاعل القبيح، لا لم يكن له حق المولوية عليه لأن العقاب ويكون ظلما معه. فللمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون يستحق الذنب تمام موضوعه وتمام لكن نفس ما هو موضوعه لإدراك العقل العملي لقبح الفعل لعدم انقضائه على الفاعل بحسب الحقيقة. يعني الفعل الذي هو مثلا ظلمون أو هدك للمولى أو كذبون أو خيانتون يرحمه العقل، يقول هذه الخيانة أو هذا الظلم أو هذا الكذب لا ينبغي فاعله أن يفعل، ولو فعل لزم أن يعاقبه. طبعا هنا بعد ليه، مو أنه لا يجب على المولى أن يعاقبه أو ينبغي أن يعاقبه، فإن ينبغي أن يعاقبه خطأ للمولى كثيرا ما يعفو والعفو عنه، مثلا للمولى أن يعاقبه وللعقلاء أن يذمونه، وعندما العقلاء يذمون بحسب الحقيقة يذمون على نفس الموضوع الذي هو موضوع بحسب الحقيقة، ذم العقلاء عبارة أخرى عن ذكر ذات القبيح أن هذا فعل القبيح وأن فعله قبيح وليس شيئا آخر. والمولى أيضا عندما يعاقب يعاقب له أن يعاقب على ما هو موضوع القبح، فتمام موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمه تمام الموضوع هو نفس الأمر الذي وقع موضوعا للمدرك العقلي الوالي، ولا يمكن يكون موضوع الإدراك العقلي عمليا وهو أن للمولى من يعاقب العقلاء أن يذمه ملاك آخرين من هذا الموضوع، ولو بنبدأ أن يكون شرط وقيد زائد على ما سوف يأتيه. إذن فلو أريد بتعدد القضيتين أن القضية الثانية للعقل للمولى أن يعاقب موضوعه المولى مثلا والعقوبة عقوبة المولى، نعم هذا المقدار الفرق بين القضيتين موجود. وإذا أريد من تعدد القضيتين أن موضوع الإدراك العقلي الثاني منتقل عن موضوع الإدراك العقلي الأول، ولهذا قد يختلف معه، لا نقبل أن العقل يجعل يعني يدرك أن المولى أن يعاقب أو للعقلاء أن يذموا على غير ما هو موضوع للمدرك الأول. تمام ما هو موضوع للمدرك الأول هو تمام للمدرك الثاني، لأن العقل يجد الملازمة الواضحة بينهما، يجد أن أحدهما بحسب الحقيقة وجه آخر للآخر، لا أنه شيء آخر وقضية مقابل ما يصح أن يقال أنهما قضية واحدة بحسب الحقيقة لوحدة موضوعهما. ففعل واحد يقع موضوعا لمدركين، أقول لمدرك له وجهان، وجهه أنه لا ينبغي أن يفعل، ووجهه أنه لو فعل المولى أن يعاقب، لو فعل يظلم العقلاء، لو فعل القبيح يقول لا فعل القبيح، هذا إنجام مذموم مذموم لدى العقلاء لأنه فعل القبيح. والواضح وجدانا أن الحكم بلوم العقلاء أو بأن المولى أن يعاقبه ليس حكما منفصلا عن الحكم الأول، بل هو من شؤون ومن لوازم الحكم الأول، من تطويرات وتصعيدات الحكم الأول بحسب الحقيقة. عندما نصعده يصير للمولى أن يعاقبه، عندما نلحظ انعكاسه على الآخرين نقول للآخرين أن يلوموا له، أن يلوموا هو يلوموا له وهكذا. إذا فهذه الكلمة الأولى قابلة للتعليق عليها بهذا. الكلمة الثانية هي أنهم عادة يرجعون مدركات العقل العملي إلى قضيتين كليتين جامعتين، قضية حسن العادل وقبح الظلم. ومعنى حسن العادل انضباء العادل، لأن نقول من حسن عن الانضباء، قبح الظلم عدم انضباء الظلم. فدائما يرجعون من أحكام العقل العملي إلى التقسيم التقبيح إلى هذين القضيتين الجامعتين. هذان القضيتان كقضيتين جامعتين يمكن قبولهما، لكن إذا أريد بذلك أن تكون هذه القضية قضية حقيقية حقيقية، لا مجرد قضية جامعة لقضايا أخرى ومشيرة إلى قضايا أخرى، حينئذ يوجد هنا إشكال منطقي على هذه القضية. وهذا الإشكال المنطقي الذي أشرنا إليه في بحث سابق قلنا سوف يأتي، وهو أنه هذه القضية سوف تكون قضية بشرط محمول، فإن قولنا الظلم قبيح، قبيح صار بمعنى لا ينبغي فعله، الظلم لا ينبغي فعله. ما هو موضوع هذه القضية؟ موضوع لا ينبغي، ما لا ينبغي فعله، ما هو ظلم؟ إذا يستفسر ما هو الظلم؟ يفسرون الظلم، يقول الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. أرجع القضية إلى قول من سلب الحق بالحق أيضا، عندما نقول أنه الحق الحق يقول الحق حقه، هذا حق جعلي، حقوق المجعولة، لا أتكلم عن الحقوق الإنشائية المجعولة من قبل الجاهلون عاملين تشريعات الاجتماعية أو ذلك، وإنما يراد بهذا الحق سلب الحق حق الحق العقلي. أي شيء هذا الحق العقلي؟ هذا الحق العقلي الذي يثبت في لا ثبت في مولد يثبت قبيحا أي لا يبذل، هذا الحق العقلي ما هو حقيقته؟ كما قال لابد أن يرجع هذا الحق العقلي يا نفي وحده العقل من القبح والفوز، يعني حق الطاعة مثلا، نقول سلب حق الطاعة عن المولى من خلال العابد وخروجه عن على المولى هذا يكون قبيحا. حق الطاعة للمولى وخروج الذي لو سلبه العابد كان قبيحا، هذا حق الطاعة يرجع إلى ماذا؟ عندما يحدده يرجع هذا الحق ليس جعليا كما قلنا، يرجع إلى أنه هذا العبد ينبغي أن يطيع مولاه وليس له أن يخالف مولاه، لا ينبغي أن يخالف مولاه، رجع إلى عدم الانضباء ورجع إلى قبح أن لا يخالف. فيكون المعنى أن كل شيء لا ينبغي فعله من قبل العام قبيح، يعني لا ينبغي فعله من قبل العام، وهذا قضية بشكل محمود واضح. لا يعيش الدور بالحقيقة، لأن الدور لا يظلم إلا إذا هناك حق، ولا يحق إن معناه يوجد ومدرك الحق العملي الذي عبارة عن إدراك لا ينبغي ويريد، فلا ينبغي الذي هو الصرف المحمول مأخوذة من الصرف الذي مأخوذ من طرف الموضوع، فالقضية تكون بشكل المحمول إما أن تكون قضية تجميعية كما قلنا، يعني مجرد ليس مراد اللغة المحمول مثلا أن هو الصرف كلاهما يمعن عن شيء يكون معنى بالمطبيحون المغلبون ريحتهم الخيانة ريحتهم الكذب فتهم والجلائي فتحن وغبر فيتكون القضايا المدركة العقلية عبارة عن تلك القضايا التفصيلية نجمعها في هذا العنوان، عنوان أنها لا ظلم وقبيحون، الظلم قبيحون، الظلم قبيحون يعني تلك الأمور ظلم وقبيحون، وظلم وقبيحون كلاهما بحسب الحقيقة هنا يعني معنى واحدا منتجعا من تلك مصاديق الحق المدرك عقلان ولعدم الانبغاء المدرك عقلان بالذات في موضوعات الخاصة. فترجع إلى قضية مشيرة لخسر الحقيقة إلى تلك القضايا الأولية العملية العقلية. هذا الكلام رغم أنه لا يؤثر شيئا في البحث الكلمة الثالثة التي هي المهمة للبحث، لكن أيضا هي شيء يخالف الوجدان، فإن الوجدان يشهد بأن هناك فرقا بين باب قبح الظلم وباب قبح الكذب. مثلا العقل لا إشكال أنه يدرك قبح الكذب، يقول الكذب قبيح، ويدرك أيضا قبح الظلم أو يقول قبح مخالفة المولى وحكمه. إرجاع القضيتين إلى قضية واحدة إما كما صنع الدور بقضية الظلم المفهوم أو كما صنع السيد الشهيد قدس سره بإرجاعهما إلى قضيتين أوليتين لا فرق بينهما، كل منهما يكون بعدم الانتباع على موضوعه وإلغاء الفرق بينهما على خلاف الإسلام. فإن الوجدان يدرك أنه في باب قبح الكذب موضوع الذي يعني قبح عدم الانبغاء، عدم انبغاء الكذب، يدرك الوجدان بأن موضوع تمام موضوع هذا الفوز وهو عدم انبغاء الكذب موضوعه ذات كذب هذا الكاذب، مع قطع النظر عن ما يؤثر ويسبب هذا الكذب من التأثير والآثار على الآخرين، لا يلحظ العقل في إدراكه لقبح الكذب أثر الكذب على الآخر، عندما يدرك قبح الكذب اجعل ما يعني يرى أن هذا القبح وعدم الانبغاء ثابت بالذات لنهي السلوك من الكارثة بلا ملاحظة إضافة شيء من الكذب بين غيره، بخلاف ما إذا أدرك قبح الظلم أو قبح الكذب هناك يرى أن حكمه بأن هدك المولى والخروج عن مثلا أدب العبودية للمولى أملك قبحا أي لا ينبغي فعله، لكن يرى أن موضوع هذا لا ينبغي موضوع يكبر في طول مدرك آخر أو في طول ملاحظة حيثية أخرى خارج عن فعل هذا المسلم، هو أن هذا الإنسان الذي خالف مولاه كان لذاك المخالف أمره كان له أولوية عليه، يعني كان له حق، أو يقول كان يدرك العاقل مسبقا أن للمخالف أمره كان له أن يأمره، لأنه كان له أن يأمره إذا كان مخالفته مما لا يأمره، ولهذا يقول لو أمره غير مولى هذا وخالفه هنا لن يدرك شيئا. ملاك إدراك العقل للقبح في باب الظلم سلب شيء صحيح، هذا الشيء ليس أمرا تكوينيا ولا أمر جعلي، بل هو أمر مدرك عقلي، لكن هذا المدرك العقلي ليس هو نفس عدم الانتماء المخالفة الذي موضوعه فعل المخالف، بل ذاك المدرك أمر يثبت بالمخالف أمره يعني بالمولى، يقول لأن لذاك الشخص أن يأمر على هذا ولو باعتباره خالفا له باعتباره أبا له باعتباره بأي حيثية تكوينية سببت أن يدرك العقل أنه له أن يأمره، أن ذاك له أن يأمره هذا لا ينبغي أن يخالف أمره، لأن له الولاية عليه، إذن هذا لا يخالف أمره. لو خالف أمره ارتكب قبيحا، لا لأن نفس فعله قبيح مع قطع النظر عن إضافته إلى مولاه، بل لأنه بهذا سلب ما كان لذاك، فإنه كان له أن يأمر، فقد سلب من والده له أن يأمر بمخالفته. فالعقل الوجدان العملي والعقل العملي يدرك الفرق بين موارد البول وقبح البول، وبين موارد القبح الثابت لنفس الفعل بغض النظر عن اضافته الى احد، كقبح الكذب. في باب الكذب العقل لا يقول الكذب قبيح لانه يظلم احد، لا يظلم احد. ولهذا المنبه على هذا الشيء ان العقل لا ينتزع عنوان الظلم من كل قبيح، من الكذب لا ينتزع عنوان الظلم. الكذب ليس ظلما، ظلم الله بهذا، ظلم نفسه لم يظلم الاخرين، بخلاف هتك المولى، بخلاف عصيان المولى. في باب عصيان المولى ظلم الاخر، في باب ضرب اليتيم ظلم شخصا. الحكم بعدم الانبغاء لضرب اليتيم او عدم الانبغاء لعصيان المولى ناشئ من اضافه ما في حاله ما ينشا من فعل هذا المكلف الفاعل القبيح من التأثير على الآخر، الذي هو هناك اليتيم وهنا المولى. بينما في الكذب أصلا العقل إدراكي لقبح الكذب لا ينظر إلى آثار الكذب على الآخر، ربما يكون أثر الكذب جيدا للآخر، ربما لا يكون أي أثر على الآخر، لأن الآخر لم يكن إمام عالي حتى يقع في محدود ما ذلك العقل. الكذب الطبيعي هذا الكذب بنفسه تكون لا بملاحظ ما يؤثره على غيره في هذا الكذب. فإذا هذا محوان من الإدراك العقلي لعدم الانبغاء والقبح، إدراك ثابت ذاتا لنفس الفعل الواحد بلا إضافة لفعله وما يتولد من فعله من نتائج على الآخرين، وكون وعدم انبغاء ليس تماما ليس مدركا من قبل العقل للفعل الصادر من الفاعل المخلوق، بل يحظى في هذا الإدراك ما يتأثر وما يتولد من هذا الفعل على الآخرين من سلب حق للآخرين. وإن شئتم قلتم يكون هذا النوع الثاني دائما مسبوقا بإدراك عقلي قبله، وهو أن لذاك الحق له أن يأمر، له أن يطاع ونحو ذلك من الحقات العقلية، لأننا نتكلم في الحقوق العقلية للحقوق الشرعية. إذن فهذا الحكم العقلي بعدم الانبغاء في باب الإطاعة والعصيان مسبوق بحكم آخر بمدرك عقلي آخر، ولو أن يكون ذلك المدرك هو هذا المدرك، أن لذلك من يأمر لأن يأمر لأنه له أمر هذا الذي يحب الحق، لأنه مطلبه مثلا والخالق له أمر المخلوق، لأنه مالك والمالك له أمر المملوك، أنت مخالفة حينئذ ذنب لحقه لا ينبغي. فلا ينبغي في المخالفة مخالفة العبد والمملوك لمولاه يختلف ملاكه عن مخالفة عن لا ينبغي في مثل الكذب ونحوه. فهناك مدرك بلا ينبغي وموضوع ذات فعل الفاعل بلا ملاحظة إضافته إلى فعل آخر إلى شيء آخر شخص آخر وجهة أخرى، وبين مدرك بلا ينبغي وموضوع وحد الحقيقة